بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا اليوم عن الرحمة بالمخالف، وسنتحدث عنه من خلال النقاط التالية: أولا، أسباب الحديث في هذا الموضوع، ثانيا، من هو المخالف، ثالثا، ما هي الرحمة، رابعا، النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، ثم خامسا، مظاهر الرحمة. أولا، ما هي أسباب الحديث في هذا الموضوع؟ الحديث في هذا الموضوع أسباب كثيرة، نذكر منها ما يلي. أولا، مع اضطراب الحياة المعاصرة وكثرة اختلاط الحق بالباطل، لابد من بيان المنهج الحق والاستدلال له، فإن الحق يضيع إذا سكت أهله. ومن هذا الحق بيان منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الإسلام كله في التعامل مع المخالفين. السبب الثاني، بسبب ضعف المسلمين في هذا الزمن وتسلط الكفار عليهم، تظهر بعض التصرفات الفردية التي يراد بها رد كيد العدو أو الانتقام من بعض تصرفاته، فينظر إليها على أنها من الظلم والتعسف والقسوة بالمخالف، ويجعل ذلك منهجا للإسلام كله في التعامل مع المخالفين. السبب الثالث، مع شدة الخلاف بين الطوائف وإرادة كل فريق الانتصار لقوله، يضعف جانب الرحمة والرأفة والرقة والاعتذار عن الآخر. والإسلام دين الرحمة العامة، وأولى الناس أن يتصفوا بهذه الرحمة هم أهل السنة والجماعة المتمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. السبب الرابع، كثير من الناس لا يتصور وجود الرحمة في التعامل مع مخالفيه، ولا يستطيع أن يجمع بين بيان الحق ورحمة الخلق. فلهذه الأسباب أحببت أن أتكلم عن منهج أهل السنة والجماعة في رحمة المخالف والإحسان إليه. النقطة الثانية، من هو المخالف؟ من هو المخالف الذي نريد أن نرحمه؟ نريد بالمخالف هو من خالفك في الملة والدين، أو في المسائل الاعتقادية مع اتفاق الملة، أو في مسائل الحلال والحرام، أو في المسائل الاجتهادية. فلهؤلاء جميعا رحمة تتفاوت بحسب اختلاف طبيعة كل واحد منهم. أما النقطة الثالثة، فما هي الرحمة؟ الرحمة في اللغة هي الرقة والتعطف، ولهذا سميت الرحم بين الأقارب بذلك، لما يحصل بينهم من التعاطف والتكاتف والرقة من بعضهم لبعض. وليس معنى الرحمة أن تفعل ما تهوى النفس وأن تطاوع الهوى والشيطان وأن تقر بالخطأ أو أن تسكت على الباطل أو أن تجاري أهواء الناس ورغباتهم، وإنما الرحمة بإيصال الخير للناس ودفع الشر عنهم بقدر الاستطاعة. ولهذا ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة اسم الرحمن الرحيم، وجعلهما في البسملة ليعلم أن كل فعل من أفعال ربنا جل وعلا فهو من رحمته، وإن كان ظاهره العذاب أو تصور بعض الناس أنه عذابا. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي في السبي تبحث عن صبي لها، كلما رأت صبيا ألقمته ثديها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا والله يا رسول الله، وهي تقدر أن لا تفعل. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. وقد يظن بعض الناس أن الرحمة إنما تكون بظاهر من القول والفعل، من الكلام اللين أو المعاملة الهينة، ويغفلون عن جوانب كثيرة هي أهم من هذا فيما يتعلق بالرحمة. النقطة الرابعة: النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق. حين بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض، ذكر سبب إرساله إليهم فقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمؤمنون قبلوا هذه الرحمة فانتفعوا انتفاعا عظيما وفازوا فوزا كبيرا، وأما غيرهم فقد كفروا بهذه الرحمة وبدلوا نعمة الله كفرا وأبوا رحمة الله ونعمته، فأصابهم الشقاء والهوان والذل والعذاب، وإنما كان ذلك من عند أنفسهم وبسبب سوء صنيعهم. كما أن القرآن العظيم الذي جعله الله هدى وشفاء ورحمة إنما يكون كذلك لمن قبل عنه أحكامه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه، وأما من لم يؤمن به فهو عليه وبال ولا يزيده إلا ضلالا. قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، حث صلى الله عليه وسلم على الرحمة بالناس كلهم، فقال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. وقال: من لا يرحم لا يرحم. وقال صلوات الله وسلامه عليه: وإنما يرحم الله عز وجل من عباده الرحماء. وقال صلوات الله وسلامه عليه: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقد جاء في وصف المؤمنين أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا يدل على أن الرحمة على نوعين: النوع الأول رحمة عامة بالخلق كلهم، وهذه هي التي تكون للكافرين، وجود الشدة لا تنافي وجود الرحمة، لأن الشدة حين تكون في موضعها الذي يناسبها هي مظهر من مظاهر الرحمة كما يأتي بعد قليل إن شاء الله. النوع الثاني رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال إخبارا عن حملة عرشه ومن حوله أنهم يقولون: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فرحمة ربنا جل وعلا شملت البر والفاجر والمؤمن والكافر، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة جعلها الله لمن اتصف بهذه الصفات المذكورة في الآية الأولى. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بمقتضى هذه الرحمة، فيعفو عن من ظلمه ويحسن إلى من أساء إليه، ويحرص على إيصال الخير والنفع والهدى لكل أحد. وقد كان ذلك من أعظم أسباب هداية الخلق. فمن ذلك حديث العقبة، فقد أصاب نبينا صلى الله عليه وسلم يوم العقبة شيء شديد، حينما عرض نفسه على عبد يالين، حتى إنه وصف ما أصابه عليه الصلاة والسلام لعائشة بأنه أشد من يوم أحد، ومع ذلك وقد كان قادرا أن يعذب من خالفه وآذاه، إلا أنه آثر التلطف بهم والتأني في دعوتهم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وهذه أعلى مقامات الرحمة والشفقة، لأن النفس إذا أصيبت وأحست بالذل والهوان وأصاب البدن عذاب ونكال، اشتاقت النفس للتشفي وداخلها شعور قوي بالانتقام ممن آذاها، فإذا تمكنت من ذلك وهي في هذه الحالة لم تتردد لحظة واحدة في رد السيئة بمثلها. وهنا يضعف جانب الشفقة والرحمة، لأن الجرح سائر والمصاب حاضر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بكمال رحمته استطاع أن يسيطر على مشاعره وأن يغلب جانب الحلم والعفو والصفح رغبة في نشر الخير وإنقاذ الناس من العذاب. ولهذا لما جاءه اليهودي الذي بايعه إلى أجل وأخذ بتلابيب نبينا صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أوفني حقي، واشتد وأغلظ في القول للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر بن الخطاب هم به أن يقتله لولا مخافة التقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه تكلم عمر وزجره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنا أحوج من ذلك يا عمر، أن تأمره بالرفق وأن تأمرني بإيفاء الحق. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيفاء الرجل حقه وزيادته على ذلك. النقطة الخامسة في موضوعنا اليوم مظاهر الرحمة. ما هي مظاهر الرحمة في التعامل مع المخالف؟ هناك عدد من المظاهر تدل في الحقيقة على الرحمة التي يتحلى بها المسلمون في التعامل مع المخالفين. أولها الدعوة إلى الحق. إن من أعظم مظاهر الرحمة بالمخالف أن تدعوه إلى الحق، لأن بهذا الحق سعادته وفوزه وفلاحه. ولهذا كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم قبل أن يبدأ بالقتال أن يدعو هؤلاء إلى الله جل وعلا، وأن يبين لهم الحق الذي يجب عليهم اتباعه. ولما أمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن ينذر الناس قام على الصفا وصاح بقريش، فلما اجتمعوا له قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي ما أوقفني هذا الموقف وحملني على أن أجمعكم وأن أتحدث بينكم، وإن كرهتم حديثي أني أخاف عليكم أن تعذبوا، فأنا أدعوكم إلى الحق لينقذكم الله جل وعلا بي من النار. فدعوة المخالف يراد بها إيصال الخير له ودفع أسباب العذاب والأذى عنه، لعله أن يفوز برضوان الله جل وعلا وأن ينجو من عذابه. وهذه هي الرحمة الحقيقية. ولهذا كان أرحم الناس بالابن أمه وأبوه، ومن تمام رحمتهم وشفقتهم أنهم يعلمونه الأخلاق الحسنة ويرشدونه إلى ما يعينه على التكسب وطلب الرزق والعيش في هذه الحياة عيشا كريما، وإن صاحب ذلك شيء من الأذى والشدة أو حرمانه من بعض ما يشتهي ويريد. ثانيا من مظاهر الرحمة التلطف في الدعوة وسلوك أحسن الطرق وأقربها، لأن المقصود أن يهتدي الخلق، وليس مقصودنا تبكيت الناس وتسفيههم وإظهار نقصهم وجهلهم واحتقارهم. قال الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالمريد للحق المقبل عليه يدعى بالحكمة، والغافل المعرض يدعى بالموعظة، والجاهل المعاند يدعى بالمجادلة. ومن رحمة الله بخلقه أن قيد المجادلة بالحسنى لكي يبين المقصود منها وهي هداية الخلق وإرشادهم إلى طريق الحق والنور ليسلموا من عذاب الله جل وعلا وعقابه. قال الله جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. والنصيحة والدعوة إنما يراد بها إيصال الخير، ولهذا تختلف عن التأنيب، فالمؤنب قصده التعيير والإهانة وذم من أنبه وشتمه وإنما تصدر عن عداوة ومباغضة. وأما الناصح فإنه لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته ويقول: قد وقع أجري على الله، قبلت أو لم تقبل، ويدعو لك بظهر الغيب ويتلطف معك في التعامل ولا يذيع عيوبك ولا يبثها في الناس. أما المؤنب فعلى خلاف ذلك. ولهذا يقول الحسين بن علي الكرابيسي: جاءت أم بشر إلى الشافعي فقالت: يا أبا عبد الله، أربني، يعني بشرا، يهابك ويحبك، وإذا ذكرت عنده أجلك، فلو نهيته عن هذا الرأي الذي هو فيه فقد عاداه الناس عليه، ولو أمرته أن يتكلم في شيء يواليه الناس عليه ويحبونه. فقال لها الشافعي: أفعل إن شاء الله. يقول الحسين بن علي: فشهدت الشافعي وقد دخل عليه بشر، فقال له الشافعي: أخبرني عما تدعو إليه، أكتاب ناطق أم فرض مفترض أم سنة قائمة أم وجوب عن السلف البحث فيه والسؤال عنه؟ فقال بشر: ليس فيه كتاب ناطق ولا فرض مفترض ولا سنة قائمة ولا وجوب عن السلف البحث، إلا أنه لا يسعني خلافه. فقال له الشافعي: أقررت على نفسك بالخطأ، فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس عليه وتترك هذا؟ فقال بشر: لنا نهمة فيه فلا نستطيع أن نتركه. فلما خرج بشر قال الشافعي: لا يفلح. فتأمل هذه الملاطفة والأسلوب في معاملة الشافعي لبشر، مع العلم أن بشرا هذا ممن يقول بخلق القرآن ويقول أقوالا هي من صميم علم الكلام، ومع ذلك كان لطيفا في معاملته، حسنا في مناقشته، لعله أن يعود إلى رشده وإلى الصواب. والله تبارك وتعالى أمرنا أن نجادل بالحسنى حين يكون المخالف متحليا بالعدل والإنصاف، لكن إن ظلم وبغى فإنه في هذه الحالة إذا ظلم وبغى وتجاوز الحد وأعرض عن الحق مع ظهوره وأسرف في مخالفته وأمعن في طغيانه، فإن من الحكمة أن تقابله بشيء مما قابلك به، وأن تغلظ القول له، وأن تعامله بالشدة، كما قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وإنما أمر بالإغلاظ لما فيه من المصلحة، وكما قيل: فقسى ليزدجروا، ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. ثالثا من مظاهر الرحمة الصبر على الأذى في دعوة المخالف، فإنه لا بد أن يقع من المخالف جفاء وغلظة أو تكلم بما لا يليق أو فعل ما لا ينبغي، فيصبر المؤمن على ذلك ويؤمل بصبره أن ينقذ المدعو من النار وأن يفوز برضا الله جل وعلا. المظهر الرابع من مظاهر الرحمة إقامة حكم الله فيهم، أي أن نقيم حكم الله جل وعلا الواجب علينا فعله في هؤلاء المخالفين، سواء كان هذا الحكم حدا من الحدود بالنسبة للعصاة من المؤمنين، أو كان بالجهاد باليد بالنسبة للكافر، أو البغاة الخارجين على الإمام، أو الجهاد باللسان أيضا مع من يطعن في دين الله ويتكلم فيه بغير علم، وهذا الفعل لا ينافي الرحمة بل هو مقتضى الرحمة، لأن ترك إقامة حكم الله في هؤلاء سبب للفساد وحلول البلاء وانتشار الفتن وضعف الحق وافتتان الناس بهم. فمن الرحمة العامة أن تعاقب هؤلاء وأن تقيم حكم الله فيهم. ولهذا قال الله جل وعلا لعباده المؤمنين حينما يريدون أن يقيموا حد الزاني والزانية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا تمنعكم الرأفة بالزانيين من إقامة الحد. لما؟ لأن الرحمة الحقيقية هي بإقامة الحد عليه. ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على المخزومية التي سرقت وقطع يدها، وحلف لو أن فاطمة سرقت وحاشاها من ذلك لقطع يدها، وهو أرحم الخلق بالخلق وبقرابته على وجه الخصوص. وقال صلى الله عليه وسلم كلمة عظيمة أمام الناس كلهم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فنبه عليه الصلاة والسلام أن هذه العقوبات التي يراها الناس خالية من الرحمة هي أحد مظاهر الرحمة، لأن بها يحفظ المجتمع كله ويصان من الفساد والخلل. ولهذا ابتلى الله جل وعلا من يحب من عباده بأمور عظيمة، فأحب الناس إلى الله أعظمهم بلاء. لما؟ لكي يحصل لهم بالصبر على ما أصابهم من البلاء فوز عظيم في الدنيا والآخرة. ولهذا يقال: سبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. ولهذا يقال: سبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه. المظهر الخامس من مظاهر الرحمة: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان يجر إلى ما هو أعظم منه. فإن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إظهار الخير أو إظهار الخير وقمع الشر، وحمل الناس على ما فيه صلاح دينهم ودنياهم. فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجران إلى مفسدة عظيمة فإن المؤمن يترك ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الظلمة من الأئمة لما في ذلك من سفك الدماء وحلول المصائب التي هي أعظم من ظلمهم. ولا يعني ذلك عدم البيان أو السكوت عن المنكر، بل المقصود أن نبين أن المؤمن يحرص على رحمة الخلق وألا ينقلهم من فساد إلى فساد أعظم مما هم فيه. روى الإمام أحمد في مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على ألا يصلي إلا صلاتين، فقبل منه ذلك لأنه كان ضعيف الإيمان. ورضى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه في أول الأمر يعني أنه إذا دخل في الإسلام وذاق حلاوته أنه حينئذ سيصلي الصلوات كلها. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم رده مباشرة لعاد إلى الكفر، وهو أعظم من فعل صلاتين فقط. ويقول ابن القيم: كنا نسير في الشام حينما وقع فيها أو حينما سقطت في أيدي المغول، فرأينا أناسا منهم يشربون الخمر فأردنا أن ننكر عليهم، فقال: دعوهم، فإنهم بشربهم الخمر يفسدون أنفسهم، ولو أنهم صحوا لقتلوا وبغوا واغتصبوا، فما هم فيه من الشر أو الفساد أخف وأهون مما ننقلهم إليه. وهذا يتعلق بفقه إنكار المنكر. المظهر السادس من مظاهر الرحمة: عدم مقابلة الباطل بمثله. إن المؤمن إنما يرجو رحمة الله جل وعلا ويريد الثواب منه، فلا يقابل الباطل إلا بالحق وبما يستحقه من العدل والرحمة. ولهذا كان من اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون من خالفهم إلا إذا أتى بما يوجب التكفير، وإن كان المخالف يكفرهم فإنهم لا يقابلون الباطل بمثله ولا يردون البدعة ببدعة مثلها، وإنما يردون الباطل بالحق ويعاملون الناس بالعدل والرحمة. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما رأيت رجلا أوليته معروفا إلا أضاء ما بيني وبينه، ولا رأيت رجلا فرط إليه مني شيء إلا أظلم ما بيني وبينه. وكذلك كان تعامل أهل السنة مع الرافضة ومع غيرهم من الجهمية والمعتزلة. يقول ابن تيمية رحمه الله عن جهادهم للرافضة في جبل لبنان أنهم لما جاء المغول كانوا مع المغول ضد المسلمين وحاربوا معهم ضد المسلمين، ثم إن الله لما هزم المغول على يد المجاهدين يقول: حثثت السلطان على أن نحارب هؤلاء الذين كانوا في جبل لبنان، فلما حاصرناهم ونزل إلينا منهم فئة وناظرتهم ثم كسرناهم، فلما وقعوا بأيدينا ما قتلناهم وما سبينا نساءهم ولا استحللنا أموالهم، وإنما فرقناهم في البلدان ليتعلموا العلم وينقطع عن الناس شرهم. هذا مع شدة إيذائهم وقتلهم للمسلمين، ولكن المسلم لا يقابل الباطل بمثله. المظهر السابع من مظاهر الرحمة: الأمانة في نقل كلام المخالف عند مناظرته ومحاجته، فإنك إنما تريد بيان الحق وإظهاره، لا تريد الانتصار للنفس. ولهذا كان من العدل والإنصاف والرحمة أنك تكون أمينا في نقل كلامه، فتنقله كما هو، فتقر حقه وتبطل باطله، وتسلم بما فيه من الصواب وترد ما فيه من الباطل. المظهر الثامن من مظاهر الرحمة: الاعتذار له إذا كان ذلك ممكنا، فإنك لا تستطيع أن تجزم بمقصده ونيته، ولا يمكنك أن تدخل إلى قلبه لتعرف مراده، فإذا أمكن أن تعتذر له بعذر مقبول فافعل. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن نقل كلاما للبكري وهو ممن اعتدى عليه وظلمه، وألف في الرد على ابن تيمية وتسبيه قوله: ومع ذلك فإن ابن تيمية لما رد عليه يقول: وهذا الكلام كذب باطل لم يسبقه إليه أحد، ولا ريب أنه لجهله وهواه وقع في هذا، وإلا فما تعمد أن يقول ما يعلم أنه كذب. فانظر إلى ابن تيمية يعتذر لمن خالفه ويقول إنه لا يتعمد الكذب، لا يتعمد الكذب، لكن الجهل والهوى أوقعاه في مثل هذا. المظهر التاسع من مظاهر الرحمة: إيصال الحقوق الواجبة المستحبة إليه وإن منعك الحقوق الواجبة والمستحبة لك. فإذا كان المخالف لك مؤمنا فإنه وإن عصى أو ابتدع فله حق الإيمان في الجملة. ولهذا قال الله جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. أي إذا عصوك في أمر من الأمور فلا تتبرأ منهم ولا تترك معاملتهم بخفض الجناح ولين الجانب، بل تبرأ من عملهم فعظهم عليه وانصحهم وابذل قدرتك في ردهم عنه وتوبتهم منه. وهذا الكلام احتراز من وهم من يتوهم أن قول الله جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين يقتضي أن ترضى بجميع ما يصدر منهم ما داموا مؤمنين. فنبه الله جل وعلا ودفع هذا التوهم بأن بين أنك إذا خفضت جناحك للمؤمنين فإنه مع بيان الحق الذي يجب أن تبينه لهم، فتبين الحق وترحم الخلق وتحسن التعامل وتوصل الحقوق الواجبة والمستحبة من رد السلام وعيادة المرضى وإطعام المسكين والجائع ونحو ذلك. ثم يا أخي قد يكون المذنب في قلبه من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما يجعله محبوبا عند الله، وإن وقع منه ما وقع. روى البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا كان يشرب الخمر، أن رجلا كان اسمه عبد الله، أن رجلا كان اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، يعني يشرب الخمر، فأتي به يوما فأمر به فجلده، فقال رجل من القوم اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وروى البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بثوبه، ومنا من يضربه بنعله، فلما انصرف قال رجل من القوم ما له أخزاه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. وعن أبي قلابة أن أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه، فقال أرأيتم لو وجدتموه في قريب ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا بلى. قال فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا أفلا تبغضه؟ قال إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. وكذلك إذا كان مبتدعا ولم يخرج ببدعته عن دائرة الإيمان فله حقوق المؤمنين الواجبة والمستحبة. وإنما تكلم بعض السلف في هجر المخالف المبتدع في بعض الحالات التي يكون في هجره تحقيق مصلحتين: الأولى رده إلى الخير والصواب، أو رده إلى السنة والصواب. الثانية حماية معتقدك من التأثر بمعتقده، فإذا كان بمخالطته ومؤاخاته ومعاشرته ربما تأثرت به فانحرفت كما انحرف، فإنك حينئذ تهجره وتتركه، ولكنك لا تترك الحقوق الواجبة عليك لأنه داخل في دائرة الإيمان. وأما إن كان هذا المخالف كافرا فله حقوق أيضا من حسن الجوار وحسن المعاملة وعدم الظلم ووجوب العدل وغير ذلك. المظهر العاشر والأخير التفريق بين المظهر للعداوة الساعي فيها المعلن بها وبين المعرض عن ذلك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان والعجائز والمعتكفين في معابدهم حال الحرب، لأن هؤلاء لم يشاركوا في المعركة وليس لهم فيها حول ولا قول، وحينئذ فمن الخطأ أن نتعرض لهم بشيء، وهذا من مظاهر الرحمة بالمخالف. فإن المخالف حتى وإن كان كافرا لا يجوز أن نوصل إليه الأذى إلا إذا كان في إيصال الأذى إليه تحقيق مصلحة ودفع مفسدة. هذا ما تيسر لي قوله في هذه المحاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن ينفعنا بما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.